عليكم ورحمته وبركاته مع الدكتور راغب السرجاني بعد طول غياب. سلام عليكم يا دكتور. الحقيقة يعني وحشتنا جدا، والسادة المشاهدين بيسألوني افتكروني أنا اللي في مشكلة، قلت لهم والله ده الدكتور مسافر أمريكا، الحمد لله على السلامة.
الله يسلم.
ورحلة موفقة إن شاء الله.
الله يكرمك.
دكتور راغب، هنخش على طول في موضوع مهم جدا يخص مرحلة من المراحل أو من مراحل سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سيرة النبي فيها محطات كثيرة جدا الحقيقة، يعني لزام على المسلمين أن يتوقفوا عندها بوعي وتدبر وفقه وفهم. ما تختزلش في فيلم تعبان ولا قراءة سريعة أيام الهجرة. فيمكن النهاردة هنتكلم عن محطة الحصار وشعب أبي طالب. عايزين نسأل حضرتك، كيف ترى المقدمات التي أدت إلى هذا الحصار؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا،
سعداء
برؤيتك يعني بعد الغياب فعلا.
الله يخليك،
وربنا يجمعنا على خير دائما.
آمين.
والحقيقة أنا يعني اخترت هذا الموضوع تحديدا لما تمر به الأمة الإسلامية الآن من مواقف مشابهة لهذا الحصار، وليست أحداث غزة منا ببعيد. والحصار متكرر على فترات كثيرة، رأيناه في العراق فترة طويلة جدا من الزمن، وما زلنا نراه
في ليبيا،
في ليبيا شفناه، في السودان،
السودان نعم.
موجود، ويضرب الحصار وهو سلاح يهدد به المسلمون هنا وهناك في أكثر من مرحلة زمنية مرت فيها الأمة الإسلامية. أول قصة مشهورة من قصة الحصار هي قصة اللي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، والأحداث التي تمت في السيرة النبوية أنا أرى أنها أحداث يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد لها أن تتم بهذه الصورة تحديدا، لأنها ستحاكي أحداث أخرى كثيرة تمر بها الأمة الإسلامية. فبيورينا ربنا سبحانه وتعالى كيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذه الظروف،
نعم،
وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الأحداث. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل فترة في مكة المكرمة دون أن يتم هذا الحصار، حوالي 6 سنوات. الحصار ده في أول السنة السابعة من البعثة.
نعم.
ليه ما حصلش قبل كده الحصار؟ لأن ما كانش فيه خطورة كبيرة من المسلمين. أول ما بدأ يبقى فيه خطورة من المسلمين بدأت الدنيا تهيج على المسلمين، وبدأت فكرة الحصار تظهر. في سنة 6 أو آخر سنة 6 من البعثة أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسلم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان إسلامهما نقطة تحول هائلة. كلنا عارفين خروجهم إلى مكة، نعم، إلى البيت الحرام في مظاهرة واضحة معلنة على توضيح لقوة المسلمين في هذا الوقت.
نعم.
المسلمين ده عددهم يزيد، وبدأت القوة المشركة تضعف أمام زيادة عدد الإسلامي، وحصل نوع من المفاوضات ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين المشركين اللي هي قاد المفاوضات دي عتبة بن ربيعة.
نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معاه في المفاوضات ديت، وعرض فيها عتبة بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك، وعرض عليه المال، وعرض عليه الزواج، وعرض عليه الرأي والمشورة، يعني عرض عليه أمور ما عرضت قبل ذلك في تاريخ مكة.
نعم.
ودي كانت هزيمة كبيرة جدا من مكة، أو ما تبتدي تلاقي العدو عمال يعرض
ويفوضك
تنازلات أو مفاوضات، اعرف ان هو خايف منك برضو. فما تكشش قوي يعني، لا بالعكس، انت ايه قف وقفة صلبة، واعرف ان انت معاك حق، وان انت فالعدو بدأ يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوضات واحدة والتانية والتالتة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفض كل هذه المفاوضات وأصر على موقفه. فكان هنا بداية التخطيط لموضوع الحصار. بدأ الحصار أن أبو طالب نفسه اللي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، ولكنه كان يحط رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنايته ورعايته، كلنا طبعا عارفين قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر في شيء غريب جدا، هو خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل به شعب أبي طالب، وجمع بني عبد مناف بشقيها. عبد مناف لشقين،
نعم،
لهاشم والمطلب.
نعم.
هاشم اللي هي ابن هاشم عبد المطلب اللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلب يبقى عم عبد المطلب.
نعم.
فجمع الفرعين دولت، هاشم والمطلب، الاثنين بعيلتهم كلهم برجالتهم بنسائهم
بالمسلمين
بالمسلمين بالكفار. خلي بالك، ودي حاجة لعل كتير ما يعرفوهاش، ان اللي محصورين في شعب ابي طالب ما كانوش بس مسلمين.
والشعب ده كان منطقة يا دكتور رزق،
منطقة بين جبلين. يعني زي املاك خاصة،
نعم،
لابي طالب.
نعم.
منطقة صحراوية طبعا في مكة. فدخل فيها المسلمون والكافرون من بني هاشم وبني بني المطلب.
نعم.
الاثنين دول هو بني عبد مناف، دخلوا حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نصهم او اكتر من نصهم يعني تلات ارباعهم جايز اكتر مشركين ومش مسلمين، لكن دخلوا حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حماية
نعم.
قبلية
نعم.
يعني
نعم.
القبلية
عصبية القبلية
عصبية القبلية نحمي ابننا. فدخلوا وطبعا تحملوا بعد ذلك بقى ايه مشاكل الحصار اللي هتظهر بعد كده. الشاهد من القصة ان لما على نجم المسلمين وبدأت تظهر لهم قوة بدأت تظهر فكرة الحصار، وده الملمح اللي انا باخده من الموقف اللي احنا شايفينه في غزة دلوقتي. وده ملمح المفروض ان هو يبسط المسلمين وان هو يبعث في نفوسهم الامل. احنا لما بنشوف غزة محاصرة لعل بيترسخ في وجداننا الشعور بالأسى والألم والحزن فقط. طبعا أنا لابد أن أحزن وأتألم لحال المسلمين المحصورين في داخل غزة أو داخل الشعب أو داخل أي منطقة محاصرة من مناطق العالم، لكن لابد أن ألمح معاه في نفس الوقت أن دي دلالة واضحة على قوة المسلمين وعلى تغير حال المسلمين من حالة ضعف إلى حالة قوة، من حالة ذلة إلى حالة عزة. وبدأت القوة المعادية تجتهد اجتهاد واضح في مقاومة هذا المد الإسلامي. لما كانش المسلمين لهم هذا الوضع لعلك تشوف الضفة الغربية ما عليهاش هذا الحصار المضروب، لأن السلطة هناك ضعيفة والسلطة هناك يعني توالي اليهود في كثير من الأمور وما فيش لها تمثيل حقيقي
للشعب الفلسطيني.
فما حدش مهتم بهذه القضية. ليه الناس كلها مهتمين بقضية حماس وقضية غزة؟ لأنها فعلا رفع راية الإسلام بقوة، فكان لازم العدو يقف وكل من يعاون العدو يقف هذه الوقفة الصلبة في وجه المسلمين.
دكتور رغبي، يمكن هل دي كانت أول مرة يحصل فيها صراع مباشر جوه مكة؟
لا، والحقيقة حصل قبل كده صراعات كثيرة جوه مكة، يعني حصل مثلا صراع ما بين بني نوفل وبني هاشم قبل ذلك، حصل صراع ما بين بني هاشم وبني مخزوم، وكلنا عارفين الكلمة المشهورة اللي كان بيقولها أبو جهل كنا كفرسي رهان.
نعم.
يعني احنا زي بنتصارع دايما مع بني هاشم، فقالوا منا نبي يأتي الوحي من السماء فأنا لا نبذ فوالله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا. يعني القضية كان فيه صراعات داخلية، لكن أول مرة في تاريخ مكة يحدث صراع عقدي، يعني يحصل صراع وتنفصل مكة إلى قسمين بسبب عقيدة إنسان أو مجموعة.
نعم.
قبل كده كل الصراعات كانت قبلية بحتة، أنت ابن مين وأنا ابن مين،
ولا على الأكل والشرب وإحنا أحسن منك.
نعم. أما دلوقتي فبدأ الصراع يكون عقدي، والغريب أن هذا الصراع العقدي ما بين مجموعة تؤمن بالله عز وجل ومجموعة تانية كفار، لكن في مجموعة لا تؤمن بالله عز وجل زي ما قلنا في البداية كانت واقفة مع المجموعة المؤمنة
زي الواقع
اللي هي القبلية، واقفة بدوافع أخرى.
نعم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الشاهد برضو أنه استفاد بهذه التعاونات.
نعم.
واستفاد بوجوده تحت رعاية أبي طالب، واستفاد بالقبلية الموجودة في بني هاشم وبني المطلب دون أن يقدم أي نوع من التنازلات، ودي نحط تحتها 10,000 خط.
نعم.
أنا واضح هنا عندي أن هذا استفاد من هذه المعاملات ودخل في الشعب ووقف حواليه المسلمون والمشركون من بني هاشم وبني المطلب، لكن لم يتنازل عن كلمة واحدة من عقيدته، عن مبدأ واحد مبادئ الإسلام، عن شيء من بنود الشريعة، لم يتنازل مطلقا، وهذا هو الحد الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين.
طيب، احنا عندنا برضو دايما في حالة الصراع العقدي مباشرة تجد ان في قوانين طازة، يعني موجودة في المطبخ. أيوة. وتخرج على طول تتفصل على الأزمات. يعني في أزمة تعال نفصل قانون عشان نتعامل معاه في الأزمة الجديدة دي. ايه القوانين اللي سنها المشركون في هذه الفترة عشان يضمنوا ان حربهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمحاصرين تنجح؟
هو فعلا زي ما حضرتك بتقول بالظبط كده، في ناس بيسموهم ترزية القوانين، بيفصل قانون حسب الظرف، وطبعا ده مخالف للأعراف ومخالف للتقاليد ومخالف للمصلحة ومخالف لكل شيء
قبل الدين كمان.
لكن بالظبط ومخالف للدين طبعا لو الشريعة بتحكم بلد من البلاد، لكن هو بيفصلوا قانون عشان يواجهوا بيه موقف من المواقف، وطبعا ده انهيار كبير جدا في الأخلاق. لكن ده حصل بالفعل في أرض مكة، وحصل بعد كده في بلاد كثيرة جدا، ولحد دلوقتي بيحصل زي ما احنا شايفين. أهل مكة اجتمعوا، زعماء مكة، بعدما خرجت بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، عملوا قانون. هذا القانون ألا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب، بني عبد مناف، ألا يناكحوهم، يعني
ما يتزوجوا منهم
ولا يتزوجوهم.
نعم.
وألا يبيعونهم ولا يشتروا منهم.
نعم.
الطعام والشراب وغير ذلك، ما فيش. نعم. مع التعاملات التجارية.
جرية.
وألا يخالطوهم ولا يجالسوهم. يعني نوع من المقاطعة والعزلة. لكنها الحقيقة بيني وبينك كانت أرحم من العزلة اللي موجودة دلوقتي. يعني كفار قريش اللي احنا دايما نصورهم شعرهم كبير قوي وحواجبهم تقيلة وأشرار أرحم من الناس اللي موجودة دلوقتي بكتير. مفيش لا في جدار فولاذي ولا في جدار غير فولاذي ولا
فيش جدار
بالعكس دوما سايبين الدنيا مفتحة. بيقول لك بس ما تبيع لهمش وما تشتريش, لكن مفيش اغتصاب. يعني محدش دخل عمل عليهم مثلا غزو ولا دخل حرب جوه الشعب ولا ده الناس اللي كانت بتيجي عشان تبيع وتشتري. هم اولا ان هم عندهم تجاره ما يبيعوش ويشتروا معاهم, لكن في ناس بتيجي من بره مكه. انت عارف مكه طبعا ملتقى تجاري مهم جدا. ففي ناس بتيجي من بره مكه بتخش مكه عشان تبيع وتشتري, داخله للبيزنس, داخله
مالهاش دعوه بالقصص دي خالص.
كان بيعمل ايه ساعتها الكفار؟ ما عملوش جدار يفصل ما بين هؤلاء التجار وما بين الشعب ابي طالب. لا, ده كانوا بيروحوا لهم يعرضوا عليهم ثمن اعلى
عشان ما يبيعوش
اللي يعرضوا المسلمون, فيمنعوا بذلك المسلمين من الشراء, لكن بطريقه يعني برضو مهذبة. وبطريقة يعني
تبيعوا دي بخمسة دي عشرة
بشكل عام بالظبط. فبيغلوا السعر علشان ياخدوا من المسلمين بضاعة, مش بيقفلوا الباب تماما على المسلمين بطريقة يعني الفجة التي نراها في زماننا الآن.
حضرتك طالما كان الشعب مفتوح والدنيا سهلة, من أين أتت المعاناة؟ يعني احنا حضرتك بتكلمني عن شعب مفيش سدود, مفيش حاجة تمنع. طب هل المسلمين مثلا ليه ما تحركوش؟ يعني المعاناة دي حضرتك صورها لنا اولا, وبعض الناس بتسأل المعاناة دي ما تمش التصرف فيها بسرعة ليه طال الوقت؟ يعني
هو المشكلة حضرتك ان انت 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 في صحراء. يعني انت في مكة المكرمة. ولو انت ترجع كده بالذاكرة 1400 سنة يعني لورا وتخيل كده المنظر ده. انت لما بتروح مكة دلوقتي وانت كده
لو رحنا في منطقة متناهية الاطراف بنحس
بقى المدينة وانت داخل على مكة صحراء 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 صحراء, كانت الدنيا كلها كده لحد بيت الحرام. يعني هو البيوت نفسها كانت مبنيه جوه الصحراء, فما فيش زرع, ما فيش كل الامر معتمد على التجاره الخارجيه. افتكر ثمار بن اثال رضي الله عنه لما منع عن مكه الحنطه,
والله منع عن ارسل اليكم حبه حنطه حتى ابان رسول
لما
الله,
لما منع عنهم الشعير والخبز كانت كارثه, وضاقت الامور بمكه باغنيائها بفقرائها بكل قبائلها. لان هي معتمده اعتماد كلي على التجاره. فلما يخش اي يعني تاجر الى ارض مكه ويجي كفار مكه الكبار من كل قبائل يجتمعوا على جمع الاموال وشراء هذه البضاعه بثمن اعلى, المسلمين اللي جوه الشعب دول بيخرجوا يدخلوا. يعني مش ممنوع الدخول والخروج, خروج البيت الحرام بيخرجوا هنا بيخرجوا هنا, بس مش لاقين حد يشتري منه اكل وطعام. الاكل موجود بس ما حدش راضي يبيع منه, وهم لا يريدون ان يغتصبوا هذا الطعام من الناس. فحصل نوع من المعاناة الشديدة مع توفر الطعام لكن بثمن غالي لا يستطيعه المسلمون. ولا طبعا غير المسلمين,
غير المسلمين
لما
عشان بس نبقى الناس فاهمه اللي كان في هاشم موجودين
وبني المطلب. فاضطر المسلمون في هذا الحصار, واضطر الكافرون المحصورون معهم الى اكل اوراق الشجر بل والى اكل الجلود. يعني اصلا اشياء لا تؤكل اساسا. كانوا يعني سعد النبي وقاص رضي الله عنه كان بيقول ان هو وجد قطعة من الجلد في شعب ابي طالب, فاخذها وبدا يعني اخذ يعني يحرقها وسفها سف هذا الرجل وتقوى بها 3 أيام. يعني وصل الأمر إلى أنهم يأكلوا الجلد, يأكلوا ورق الشجر, يأكلوا وكانت أصوات النساء والصبيان تسمع من بعد الشعب من شدة الألم. تخيل أنت الناس محصورة بزوجاتها بأطفالها, مسلمين وكفار, بزوجاتها بأطفالها بأسرها بالشيوخ الكبار بالنساء بكل شيء, واصوات البكاء المستمر من قله الطعام. هي كانت حاله صعبه جدا, ما بقولش انها استمرت يوم ولا اتنين, استمرت 3 سنوات كامله, وكاد المسلمون فعلا ان يهلكوا, لكن لولا ان ربنا سبحانه طلع منا عليهم بالفضل في اخر الثلاث.
دكتور راغب, يمكن دايما بنقول اللي بيحاصر حد هل في مردود بيرجع له؟ يعني هل القرشيين جوه مكه عانوا من هذا الحصار؟
هو ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في القران الكريم عشان برضه يبعث في قلوبنا الامل. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون
فإنهم يألمون
كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وفي الآية بتاعت سورة آل عمران, إن يمسسكم قرح
فقد مس القوم قرح مثله.
هنا احنا بنبص للوضع القرشيين, حقا هم عانوا, هم كمان عانوا لأن فصلوا فصيل كبير من أهل مكة المكرمة, جناح كان قوي جدا ومن الأجنحة المؤثرة اللي هي بني هاشم.
نعم.
وبني المطلب بني عبد مناف من أشرف أو هي أشرف القبائل العربية مطلقا، أشرف فروع قريش، فصلوها عن الحكم وعن التجارة وعن التعامل وعن الزواج وعن كذا، ففقدوا بذلك ركن كبير جدا من أركان الدولة.
نعم.
وبدأ هذا يهز في كيان الدولة في داخل مكة، بالإضافة إلى المعاناة الاقتصادية. لأن أنا لما ألاقي الكفار، وهذه يعني طبعا كلمة أوجهها لكل الاقتصاديين الإسلاميين، شوفوا الكفار بيعملوا إيه. الكفار بدأوا يجمعوا ثرواتهم عشان يشتروا البضاعة بسعر غالي
عشان ما تروحش للنبي.
نعم. يعني بدأوا يضحوا بأموالهم في سبيل قضيتهم الفاسدة.
نعم.
في سبيل عقيدتهم الضالة هذه، في سبيل هبل واللات والعزة، بدأوا يدفعوا الأموال عشان يحاربوا الفريق الإسلامي.
طب إحنا بس حد عايز يسلم على حياتك معانا. مداخلة من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ أسامة إزاي حضرتك؟
إزاي حضرتك؟
أهلا بيك يا سيدي، اتفضل يا حبيبي.
تحياتنا للدكتور رضا.
يا أهلا وسهلا بيك.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلم حضرتك. الله. سؤال حضرتك اتفضل.
موضوع يمكن جاي في ميعاده جدا يعني. بس طبعا بالنسبة للمقارنة بين الشعب وبين حصار غزة، طبعا احنا كلنا قلوبنا مع غزة ومع أهل غزة.
نعم.
مع اللي بيحصل في غزة. ولكن انا عايز تمرير بسيط جدا بعد بعد اذن حضرتك، ربما يعني تصحح تفكيري او هذا الاعتراض اللي انا موجود عندي يعني ان شاء الله.
اتفضل يا حبيب.
بالنسبه طبعا لشعب غزه كان في رسول وكان في
شعب ابي طالب قصدك.
ولكن غزه دلوقتي انا بتكلم على اهل غزه، هل ينفع افصل بين اهل غزه؟ لان كل اللي بيسمع غزه ذهنه اوريدي بيروح لحماس. معلش عفوا.
لا اتفضل سامعينك اتفضل.
فاوريدي بيروح لحماس.
نعم.
انا عايز افصل، معلش افصل بين هل حماس دلوقتي لما لجأت مثلا لايران، زي ما ايران مثلا لها بؤره في لبنان يكون لها بؤره في فلسطين، وزي ما فتح برضه لجأ لليهود، فازاي المعادله الصعبه دي افهمها انا بعد اذن حضرتك؟ طبعا ومع احترامي للجميع.
وصل 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 سؤالك. جزاك الله خير يا استاذ اسامه. الدنيا سهله زي الدكتور رغب بيقول اهو. واحنا معانا حلقه الحقيقه مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، هنرد عليه كل تساؤلات الناس اللي شفتها في الشارع واللي شفتها كل حته في اتجاه مضاد لمساله للهجوم على موضوع الجدار. اتفضل.
هو اولا يعني هرد على السؤال بتاعه قبل ما
هنرد على السؤال ونخش في موضوع شباب طالب عشان بس الفقره الثانيه هتكون خاصه
ان شاء الله. يعني بسرعه كده، اولا اقول ان حماس برؤيه الجميع وبانتباه الغرب والشرق هي اختيار الشعب الفلسطيني
كويس،
وتصعدت الى هذا المكان بقبول عام ليس فقط والله من الفلسطيني ولكن من العالم الاسلامي كله.
نعم.
فده مش ناس فرضين نفسهم زي سلطه او زي غيره او زي ما احنا بنشوف العالم العربي كله او في اماكن مختلفه من العالم.
نعم.
فالشعب اللي موجود في غزه في غايه التعاطف في معظمه، طبعا الاجماع 100% ده مستحيل.
نعم.
انما في معظم الـ الشعب هو متعاطف مع القضيه اللي بتنادي بها حماس.
نعم.
وبالتالي والكلام ده من الداخل، كمان ده من رؤيه الـ 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 الفلسطينيين اللي موجودين في الداخل، سواء عن طريق الاعلام او عن طريق الذهاب، الاطباء اللي ذهبوا، الصحفيين اللي ذهبوا وغيره وغيره، بيقولوا ان الشعب الى حد كبير جدا متكاتف مع الحكومه في هذا الموقف اللي واخداه.
الحكومه المقاومه،
الحكومه اللي هي
المقاومه،
حكومه حماس يعني.
نعم.
اللي موجودة في غزة مع هذا المبدأ، وواخدين في نية وفي روح جهادية وفي روح عالية و فأنا ده ديت نمرة واحد. نمرة اتنين، حكاية إيران وتدخلها في هذا الملف مع حماس، أنا الحقيقة أنادي المسلمين جميعا أن يعني يتحرزوا.
نعم.
في هذه الكلمات اللي بتقال الغرض منها توقيف حركة الجهاد اللي موجودة في فلسطين وضرب حماس بأمور سلبية، يعني غير مقبول بالمرة أن تثير مثل هذه القضايا.
نعم.
في مثل هذه الظروف. نعم. أنا بقول إحنا لسه الآن في الحلقة بنتكلم إن رسول الله السلام قبل أن يدخل معه المشركون في شعب أبي طالب، وقبل حماية ورعاية أبي طالب، وهو لا أقول شيعيا ولكنه كان مشركا يسجد للأصنام من دون الله عز وجل.
طيب ده
وبعد كده هيخش تحت إجارة المطعم ابن عدي.
نعم.
لما يطلع من الشعب، وهنشوف الحلقة لو ربنا ادانا شوية وقت وقدرنا نكمل.
احنا كده مش هنقدر نكمل
ان نفك الحصار مجموعة من المشركين.
نعم.
فأنا بقول حماس إذا لم تتنازل عن عقيدتها وعن أفكارها وعن مبادئها، وأخذت المساعدة الإيرانية ولا المساعدة الروسية ولا المساعدة اللي كذا كذا أيا كانت، نعم. دون ان تتنازع عن مبادئ او العقائد ما فيش مشكله.
طيب
وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه طبقه.
نعم.
فما فيش داعي للتخلف. هل امسك لي بقى تحط لي خط ولا خطين بس تحت تنازل عقائدي.
نعم.
او تنازل ديني قدمته حماس لايران او قدمته حماس لحزب الله او لغيره من الشيعة في مقابل هذا الموضوع.
دي هتكون اسئله موجهه للشيخ حازم عشان موضوعه خاص بالقصه دي
شويه. طيب مع بعض
نقعد معاكم. طب دلوقتي حضرتك يمكن اللي شعر بمسألة الحصار، الألم اللي حضرتك بتتصوره، وأكل ورق الشجر وأكل الجلود وبكاء وصراخ النساء والأطفال، تحرك له مشرك بمشاعر كانت في غاية العجب. عمل إيه يا دكتور راغب هذا المشرك عشان يقدر يوصل صوته لصناديد الكفر دول بهذا الألم اللي حسه تجاه المحاصرين من المشركين والمسلمين؟
الحقيقة الموقف ده من المواقف الفريدة واللي محتاجين برضو نقف قدامها وقفة. أنا بشوف المحصورين في داخل الشعب قاعدين سنة واثنين وثلاثة في كل هذه الألام وكل هذه المشاكل، وبعدين سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يبعث شيء يتحرك في قلب أحد المشركين خارج الحصار ويركب الموقف، وليس مؤمنا وليس عنده عقيدة البعث ولا ينظر إلى حساب، لا ينتظر شيء من رب
العالمين. في دماغه
ولا عقيده، دين ولا عقيده ولا ايمان بقضيه البعث.
نعم.
هو رجل اسمه هشام بن عمرو.
نعم.
من بني لؤي، يعني من بني عمرو بن لؤي، يعني ما هواش من بني هاشم ولا بني مطلب، ولا هو بس من مظله قريش الكبيره.
نعم.
الراجل ده قال ازاي نحن ناكل ولا ياكلون، ونشرب ولا يشربون، ونتزوج ولا يتزوجون، الحاله دي كيف اقبلها؟ أنا عايزك تلاحظ هذه المشاعر في نفسية مشرك لا يؤمن بالله عز وجل. فبدأ يعمل إيه؟ أول حاجة عملها شيء غريب جدا، بدأ يحمل الطعام والشراب سرا ليلا ويذهب به في داخل الشعب يدخله للمسلمين.
ده شريان الحياة يعني؟
لا كده شريان الحياة بالضبط. وداخل يعني المثال اللي احنا شفناه ده شفناه في جلوي مثلا، وشفناه في غيره من الناس اللي هي ليست على عقيدة المسلمين وليست على عقيدة
النوازع الإنسانية،
ولا في روابط دم ولا نسب ولا قبيلة
ولا
شيء،
ولا حاجة.
بس في حاجة اتحركت أنا بسميها النخوة.
نعم.
حاجة النخوة دي فطرة إنسانية يعني موجودة في داخل الإنسان، لأن ربنا خلق الإنسان الطبيعي يتألم لألم الإنسان الآخر، بل يتألم لألم الحيوان.
نعم.
يعني أنت يعني دخلت
امرأة
النار في رحبتها، ودخلت زانية الجنة في كلب سقطته.
نعم.
يعني هذه الروح اللي موجودة عند إنسان أيا كان هذا الإنسان، تحركت هذه الروح الطبيعية الفطرية وبدأ يشيل الطعام ويدخله ليهم سرا، وبعد ما فترة من الفترات اكتشف ان هذا العمل مهما عمل فيه مش هيقدر يعني يوصل ما ينجد.
نعم.
قبيلة كاملة محصورة. نعم. في داخل الشعب، فبدأ يهيج بعض الرجال في داخل مكة عشان ينقضوا هذه الصحيفة الظالمة اللي تحالفوا فيها على عدم البيع والشراء مع بني عبد مناف. فبدأ يكلم الناس، عمل جولات غريبة جدا، راح اول ما راح لزهير ابن ابي امية.
نعم.
المخزومي، وبدأ ينتقي انتقاءات يعني جميلة قوي الحقيقة. ليش معنى زهير بن ابي اميه المخزومي؟ اولا بني مخزوم هي اللي ضد بني هاشم على طول.
نعم.
فلو قدر يحيد واحد من بني مخزوم وبدات بني مخزوم نفسها
تتفاعل،
اللي هي اصلا بتقاوم المسلمين بتقاوم بني هاشم طول عمرها وبتتنافس معاها، يبقى هنا عمل نجاح كبير جدا جدا. لو بني مخزوم اتحيدت يبقى كل قبائل مكه بعد كده هتتحيد.
نعم.
الحاجه الثانيه الخطيره جدا ان زهير بن ابي اميه امه عاتكة بنت عبد المطلب اللي هي عامة رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
يعني هو أخواله يبقوا بني هاشم.
بني هاشم. نعم.
فراح له وقال له خاطبه بالنسب وبالنخوة، وقال له ازاي ترضى تأكل وتشرب وأخوالك من بني هاشم
محصرون
في الشعب؟ فقال له طب أنا أعمل إيه، أنا راجل لوحدي، والله لو كان معايا واحد تاني كنت قمت نقضت الصحيفة. قال له معاك؟ قال له مين؟ قال له أنا. قال له مش واحد تالت. موقف صعب طبعا، القضية قضية حساسة جدا. فقال له إيه طب جبنا لنا واحد تالت. فقال له طيب الراجل هشام
بقينا فينا أهو،
عنده حمية غريبة جدا. قال له طيب أدور. ما قالوش ما أنت كنت لسه مش بتقول واحد راح دور، وراح للمطعم ابن عدي وكلمه في الموضوع، ومطعم بن عدي قال له والله انا لو معايا حد كنت قمت. قال له معاك،
معاك اثنين اهو.
قال له ماله معاك مين؟ قال له معاك زهير بن ابي اميه. قال له كنا عايزين واحد كمان. قال له انا معاك. قال له طب عايزين واحد رابع. يعني الموقف صعب
طبعا.
فراحوا لابا البختري بن هشام وكلمه، قال له نفس السيناريو ده تم بينهم، قال له عايزين واحد خامس، معاك اثنين
خامس
جابوا زمع ابن الاسود.
نعم.
فبقوا خمسة، لما وصلوا عند زمع الحمد لله ما طلبش سادس.
الحمد لله.
وقال لك خلاص احنا نتعاون مع بعض على ننقض هذا الامر ونطلع في البيت الحرام في مكة المكرمة، المكان اللي بيجتمع فيه كل القبائل، ونرفع صوتنا بنريد أن نقطع هذه الصحيفة. نعم. الظالمة. وكان أول المتكلمين زهير ابن أبي أمية. نعم. لقرابته من بني هاشم. فالنداء طبيعي لما يجي ينادي بقطع هذه الصحيفة، طبيعي لأن أخواله هم المحصورين. لكن أنا عايزك تلاحظ النخوة اللي اتحركت في قلب هشام ابن عمرو، وبعدين اتحركت في قلوب هؤلاء الخمسة. الخمسة دولت ليسوا على عقيدة المسلمين.
طب حضرتك بتفسر تحرك النخوة مع اختلاف الدين ده بإيه؟
يعني
في بني آدم
فطرة إنسانية.
نعم.
فطرة إنسانية. نعم. لما تنتكس الفطرة الإسلامية
الإنسانية. نعم.
فتموت هذه النخوة الطبيعية، دي دلالة على تردي الحالة العالمية حقيقة بشكل غير مقبول أبدا. نعم. في هذه الأيام.
نعم.
إن العالم يعني يسكت هنا وهناك، بل إن من يشترك معهم في النسب والقبيلة يسكت، بل إن من يشترك معهم في العقيدة يسكت. يعني إحنا مشاركين لهم في العقيدة، يعني مسلمين وهم على نفس الدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندنا ميراث ضخم جدا من الأشياء المشتركة، وعندنا قبلة واحدة، وعندنا دين واحد، وعندنا رسول واحد، وإله واحد نعبده، ونهاية واحدة نؤمن بها جميعا. ثم لا نستطيع أن نرتقي كمسلمين إلى مستوى هشام بن عمرو المشرك أو المطعم بن عدي أو زهير بن أبي أمية. الناس دي ضحت.
نعم.
الناس اللي وقفت هذه الوقفة وقفت قدام تيار مكة المشرك كله.
نعم.
ضحت بمناصبها، ضحت بمراكزها، كان ممكن تضيع سلطانها نتيجة. نعم. هذه المعارضة.
نعم.
لكن نتيجة النخوة اللي موجودة في قلوبهم ضحوا بهذه الأشياء الأرضية وقابلوا بالدخول في صدام مع أبي جهل، مع عقبة بن ربيعة، مع شيبة بن ربيعة، مع الوليد ابن المغيرة، مع أبي لهب، مع هذه القطاعات الضخمة من قريش.
نعم.
قابلوا بهذا الأمر.
نعم.
في سبيل هذه النخوة الإنسانية، لا أقول الإسلامية لكن الإنسانية.
نعم. طب دكتور راغب، يمكن كان في وقعة كلنا بنعرفها، هي مسألة المعجزة اللي حصلت وتزامنت مع حركة المشركين دول لفك الحصار. يعني المجموعة دي اتحركت كلها عشان تفك الحصار بهذه الصورة، بذلوا مجهود، زعلوا جدا، اعلنوا في مكة خلي عندكم نخوة شوية دم. ناس مش لقيت تاكلوا وتشربوا، انتوا عاملين تاكلوا وتشربوا وتتناموا وتتبسطوا، فهم بيتحركوا، حصل معجزة في هذا الوقت.
صحيح. هو الموقف ده حقيقة موقف لافت جدا للنظر. يعني طلع زهير بن أبي أمية يتكلم في وسط البيت الحرام، وقال ان هذه الصحيفة الظالمة وما رضينا بها حين كتبت، فوقف له أبو جهل وقال كذبت، بل هي صحيفة صادقة واجتمعنا على كتابتها. فوقف مطعم بن عدي وقال بل صدق زهير بن أبي أمية إننا لم نرضى بهذه الصحيفة. وقام أبو البختري يقول صدقتما وكذب هذا الرجل. قالوا إيه الخمسة اجتمعوا على هذا الكلام. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل، أنتم متفقين مع بعض،
متفقين مع بعض وجايين
مدبرين الأمر. في هذا الموقف وفي ديبيت أو في صراع فكري ما بين هذه المجموعة الخمسة وبين أبو جهل في الناحية الثانية، يجي أبو طالب اللي هو عم رسول الله السلام يجري وداخل عليهم في البيت الحرام. يقول لهم ابن اخي قال لي معلومة معينة تحل الصدام اللي بينكم ده. بدل ما تقتسم مكة الى نصين، شوفوا المعلومة اللي قالها. هو بيقول ان الارض اللي هي دودة الارض.
نعم.
اكلت الصحيفة ولم تبقي منها الا باسمك اللهم.
نعم.
الصحيفة كاتبين في اولها باسمك اللهم، ثم البنود الظالمة ديت. فبيقول لهم دخل الدودة اكلت كل الصحيفة، ما عادش فاضل الا باسمك اللهم. طلعوها، ان كانت فعلا
زي ما قال لي،
زي ما قال، يبقى خلاص نقطع هذه الصحيفة. ان كانت الصحيفة موجودة سليمة، يبقى يبقى رأي ابو جهل وخلاص القضية محسومة. بل ونسلمه اليكم لتقتلوه.
نعم.
انا هنا طبعا هنا ملمح خطير جدا، ان ابو طالب عنده ثقة في العقيدة الاسلامية لعل اطب بعض المسلمين يعني الموجودين دلوقتي. يعني الناس اللي متشككة ولا تنظر إلى نصر الله عز وجل ومستبعداه، وكيف ينصر ربنا سبحانه وتعالى المسلمين في هذه الظروف وإحنا وضعنا أدي أبو طالب نفسه ومشرك مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام التصديق. هو عمره ما كان يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا.
نعم.
لكنه مطمن إن بدان قال
صدق،
لابد أنه صدق.
نعم.
فراحوا فعلا طلعوا الصحيفة وظهرت المعجزة ان فعلا الصحيفة اتاكلت كلها
ما عدا باسمك
ولم يبقى فيها الا باسمك اللهم، وبالتالي اسقط في يد المشركين. ساعتها على فكرة كان ممكن يتبجحوا
طبعا،
لكن كان عندهم برضو قيم اخلاقية زالت موجودة وقالوا لا، اذا كان هذا الوضع واحنا استقررنا عليه وقبلنا به خلاص تنقض الصحيفة وتعود التجارة والبيع والشراء مع بني هاشم. وخرجت بني هاشم من الشعب وكانت حالة من حالات الامان الغريبة.
سؤال مزدوج بسرعة عشان وقتنا، الحصار ده قعد 3 سنين يعني، وساعات نقعد ناس بتتساءل كتير لماذا العناء اللي بيعانيه المسلمين في كل مكان يجري على عين الله دون تدخل سماوي. بيعودوا يزعلوا يعني، طب نعمل ايه؟ بندعي وعملين نصرخ ونقول صحيح. يا رب وبتاع، وبنحاول نبقى مؤدبين وكويسين، وعلى الرغم من ذلك يظل العناء الذي يعانيه المسلمون في كل مكان.
هو طبعا مع الفارق في المقارنة بين الوضع الذي كان فيه المسلمون في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والوضع نعم. الذي نحن فيه الآن.
نعم.
أنا عايز أفرق عند تأخر النصر ما بين حالتين.
نعم.
حالة المسلمون يفعلون كل ما طلب منهم من رب العالمين سبحانه وتعالى والنصر لا يأتي، هذه الحالة أسميها حالة اختبار وابتلاء وتصفية وتنقية للصف
نعم.
المسلم
نعم.
يعني مصلحة ورفع درجات
نعم.
وثواب وفضل. ربنا سبحانه وتعالى يؤخر لحظة النصر بحكمته نعم. لتنقية الصف المسلم من أي شائبة دخلت فيه، وفي نفس الوقت لرفع الدرجات، وفي نفس الوقت للتربية
نعم.
يخرج المسلمون من هذا الشعب بعد 3 سنوات من الحصار ما فيش أي حاجة ممكن تكسرهم في الدنيا
نعم.
خلاص مروا بالبلد والتعذيب، ومروا بالإحراق
نعم.
ومروا بالتجويع، ومروا بالطرد من الديار، ومروا بالحصار، ومروا بالأزمات، ومروا فلما خرجوا وفتحوا الدنيا وحربوا كسرى وحربوا فارس وحربوا قيصر وحربوا الدنيا كلها مفيش مشاكل. هم مروا بكل الصعب فقدروا يعدوا زي ما يقولوا من عنق الزجاجة، ما عادش مشكلة
زي ما يقولوا عظمهم الدق
بالظبط. فديت نوع من التربية
نعم.
يبقى أنا ديت حالة من الحالات اللي أنا أقول للمسلمين إن طال بكم الحصار وأنتم على عهد الله عز وجل فاطمئنوا، هذا رفع درجات وهذا تثبيت وهذا ابتلاء وهذا تمحيص، وهو في النهاية النصر لكم إن شاء الله رب العالمين
نعم.
لكن خلي بالك إن ربنا ممكن يأخر النصر عشان إحنا مخالفينه مش عشان إحنا
قوانين التمكين مش موجودة.
إحنا لا نسمع لله ولا نطيع ولا نطبق القرآن ولا السنة في حياتنا،
العبودية لله ناقصة،
والمعاصي والذنوب مالية حياتنا و و و، فكل ده أحد أسباب تأخير النصر
نعم.
إنكم لا تنصرون على عدوكم بكثرة العدد ولا العدة، ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتكم له
نعم.
فأنت سويتم في المعصية كانت لكم كانت لهم الغلب عليكم بقوة العدة والعتاد
نعم.
فأنا قد يتأخر النصر لأنني أكثر من المعصية وأكثر من البعد عن منهج الله عز وجل
نعم.
فلازم أفرق بين حالتين، لما لا النصر أتأخر أرجع نفسي أنا على العهد، لو على العهد اطمئن يبقى أنت الحمد لله التأخير ده مصلحة للمسلمين وخير للمسلمين، وربنا كان قادر على أن يلقي في قلوب هؤلاء الخمسة هذه النخوة من أول يوم
نعم.
وكان قادر على أن تأكل الأرض الصحيفة من أول يوم
نعم.
لكن أراد هذا التأخير لتمحيص الصف المسلم، ولا أنا يا ترى مأخر
بسبب أن أنا مخالف منهج ربنا
دين ربنا ومؤخر الشريعة، وبالتالي حصل التأخير. لازم أفرق بين حالتين وعلى ضوءها يفهم المسلمين وضعهم في الزمن الذي يعيشون فيه.
الحديث معك حلو جدا لكن الوقت معك بيمر بسرعة، فبنشكر حضرتك على هذا التوضيح دكتور راغب، ولنا لقاء إن شاء الله مع دكتور راغب السرجاني نتواصل فيه مع القضايا المهمة في التاريخ من حيث الشبهات ومن حيث الحقائق والمفاهيم المغلوطة. انتظرونا بعد الفاصل والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وقضية الجدار الفولاذي، فابقوا معنا.